كان كلامنا في الفعل المقيد بالزمان، وقلنا إن كان الشك في بقاء حكمه ناشئا من الشك في بقاء القيد الزماني اللي هو الزمان، أمكن إجراء استصحاب القيد وهو الزمان، وهكذا أمكن استصحاب المقيد كما بينا في الدرس السابق. أما إذا كان منشأ الشك في الحكم ليس هو الشك في بقاء القيد، وإنما كنا قاطعين بارتفاع القيد وانتهاء الزمان، ولكننا شككنا في بقاء الحكم من جهات أخرى، كما لو احتملنا وجود ملاك آخر بعد انقضاء الزمان، أو كان الحكم على نحو تعدد المطلوب كما بينا. حينئذ قال المصنف: إن كان الزمان قد أخذ ظرفا للحكم، حينئذ بعد انتهاء الزمان يمكن إجراء الاستصحاب. لماذا؟ لأن خصوصية الظرف أنه ليس دخيلا في الموضوع أو الملاك، فبعد زوال الظرف الزماني الموضوع هو هو ولم يتبدل ولم يتغير، فيمكن إجراء الاستصحاب. أما إذا أخذ الزمان قيدا، فخصوصية القيد أنه دخيل في الملاك والموضوع، وبعد ارتفاع القيد الزماني هذا يعني أن الموضوع تغير وتبدل، لأن الموضوع قبل انتهاء الزمان شيء، والموضوع بعد انتهاء الزمان الذي هو قيده شيء آخر. فالصوم المقيد بيوم الجمعة هو غير الصوم في يوم السبت، فالموضوع تغير فلا يمكن إجراء الاستصحاب. إذن إذا أخذ على نحو الظرفية جرى الاستصحاب، وإن أخذ على نحو القيدية لا يجري الاستصحاب. وحينئذ من حقك أن تسأل: كيف نعرف أن هذا القيد الزماني مأخوذ على نحو الظرفية أو مأخوذ على نحو القيدية؟ كيف نميز؟ الجواب: لا طريق إلى ذلك إلا بالرجوع إلى لسان الدليل. فمثلا إذا قال المولى: يجب عليك الجلوس في يوم الخميس، أو يجب عليك الصوم في يوم الجمعة، فإن العرف يفهم من هذا التعبير أن يوم الخميس والجمعة مأخوذ على نحو الظرفية. أما لو قال جلوس يوم الخميس واجب، صوم يوم الجمعة واجب، يعني طريقة المضاف والمضاف إليه، صوم يوم الجمعة، الجلوس أو جلوس يوم الخميس، فالعرف يفهم من هذه الصيغة أن الزمان أخذ على نحو القيدية. فإذا قال يجب الجلوس في يوم الخميس هذا مأخوذ على نحو الظرفية. أما إذا قال جلوس يوم الخميس واجب هذا مأخوذ على نحو القيدية. فنحن مع لسان الدليل وماذا يتبادر منه عرفا. فإن كان الظاهر هو الظرفية أمكن إجراء الاستصحاب، وإن كان القيدية لا يمكن إجراء الاستصحاب. إن قلنا إن الزمان مأخوذ في لسان الدليل وسواء كان مأخوذا على نحو الظرفية أو على نحو القيدية فإنه لا بد أن يكون بالدقة العقلية، لا بد أن يكون دخيلا في الملاك أو الموضوع، وإلا لو لم يكن دخيلا في الملاك أو الموضوع لصار ذكره في لسان الدليل لغوا، واللغو لا يصدر من المولى الحكيم. إذن ما دام أخذ في لسان الدليل فهو دخيل فيما في الملاك أو الموضوع بالدقة العقلية لابد أن يكون دخيل، وإلا لطار ذكره لغوا. وإذا كان دخيلا في الموضوع فبانتهاء الزمان وهو يوم الخميس أو يوم الجمعة تغير الموضوع، فالجلوس ليلا أو الصوم يوم السبت موضوعه غير موضوع الجلوس يوم الخميس والصوم يوم الجمعة، فقد تبدل الموضوع. وإذا تبدل الموضوع لا يمكن إجراء استصحاب الحكم لتبدل الموضوع. نعم يمكن إجراء الاستصحاب العدمي، يعني شو نقول؟ قبل يوم الخميس الجلوس لم يكن واجبا، ثم وجب استثناء يوم الخميس، فإذا انتهى يوم الخميس وشككنا نستصحب العدم الأزلي الثابت قبل يوم الخميس. وهكذا في الصوم، الصوم قبل يوم الجمعة لا وجوب له، ثم وجب يوم الجمعة، فإذا شككنا في وجوبه يوم السبت فنستصحب العدم. إذن النتيجة القيد الزمان سواء أخذ على نحو الظرفية أو أخذ على نحو القيدية فهو بالدقة العقلية دخيل في الموضوع، وبارتفاعه يتغير الموضوع، فلا يجري الاستصحاب الوجودي للحكم، وإنما يجري الاستصحاب العدمي. هكذا قد يقال. الجواب: هذا الكلام صحيح لو كان الملاك في تحديد الموضوع في الاستصحاب هو الدقة العقلية، إن كان الملاك هو الدقة العقلية لكان كلامكم صحيح. بالدقة العقلية الزمان دخيل في الموضوع، فإذا ارتفع الزمان المعين تغير الموضوع فلا يجري الاستصحاب. ولكننا قلنا مرارا وتكرارا بأن المدار في الاستصحاب على الفهم العرفي وليس على الدقة العقلية، فلا يمكن أن يكون المراد هو الدقة العقلية، بل المدار على العرف، والعرف يميز بين المأخوذ بنحو الظرفية والمأخوذ بنحو القيدية، ففي الأول يجري الاستصحاب وفي الثاني لا يجري الاستصحاب. قال: لا يقال إن الزمان الذي أخذ قيدا للفعل كيوم الخميس أو يوم الجمعة، طبعا هذا إشكال على التفصيل بين الظرفية والقيدية الذي قال به المصنف إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع، فهو دخيل في الموضوع، وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في لسان دليل الحكم، يعني وإن أخذ بنحو الظرفية لكنه بالدقة العقلية هو دخيل في الموضوع. لماذا الزمان لا محالة دخيل في الموضوع؟ ضرورة، هذا تعليل لقوله لا محالة، ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته، ثبوت من؟ ثبوت الحكم. طبعا المصنف قال دخل مثل الزمان، ما قال دخل الزمان، إشارة إلى أنه لا خصوصية للزمان، بل هذا شأن كل قيد، كل قيد يؤخذ في لسان الدليل فبالدقة العقلية يكون دخيلا في الموضوع. ضرورة دخل كل قيد مثل الزمان دخله فيما هو المناط لثبوت الحكم. المناط لثبوت الحكم مرادنا الملاك، الملاك والمصلحة المترتبة على الموضوع المقيد بهذا القيد الزماني، فهو دخيل في الملاك والموضوع. فإذا انتهى الزمان اللي هو القيد تغير الموضوع، فلا يمكن إجراء استصحاب الحكم الوجودي، وإنما يمكن استصحاب العدم الأزلي، فلا مجال إلا لاستصحاب عدم الحكم. فإنه يقال: نعم هذا الكلام صحيح لو كانت العبرة في تعيين الموضوع في باب الاستصحاب العبرة بالدقة العقلية ونظر العقل، لو كان العبرة بالدقة العقلية لكان كلامكم صحيح، حتى لو أخذ على نحو الظرفية فهو دخيل في الموضوع. وأما إذا كانت العبرة في تعيين موضوع الاستصحاب، العبرة بنظر العور كما هو كذلك في الاستصحاب، قلنا المدار على العور، فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر العرفي موضوع واحد لم يتغير في الزمانين. يا زمانين، زمان وجود القيد وزمان ارتفاع القيد. نهار الخميس وما بعد نهار الخميس، يعني ليلة الجمعة، وجوب الجلوس في نهار الخميس ووجوب الجلوس ما بعد نهار الخميس الموضوع فيه واحد لم يتغير، لأن قيد نهار الخميس لم يؤخذ قيدا للموضوع، لا دخالة له في الموضوع، وإنما هو ظرف، فإذا انتهى الظرف الموضوع يبقى على حاله ولا يتغير. فالمراد من الزمانين الزمان الأول زمان وجود الظرف، والزمان الثاني هو زمان ارتفاع الظرف، فالموضوع واحد في الزمان الذي فيه ظرف وفي الزمان الذي ليس فيه ظرف، يعني في نهار الخميس اللي هو الظرف وما بعد نهار الخميس. يعني شو يريد يقول المصنف؟ يقول لا يتغير الموضوع بانتهاء الزمان الذي أخذ ظرفا، الموضوع واحد، وإذا كان الموضوع واحد جرى الاستصحاب لتمامية الأركان. شلون تمامية الأركان؟ يقول قطع هذا الموضوع الواحد، قطع بثبوت الحكم له لهذا الفعل في الزمان الأول. الفعل قلنا مثاله الجلوس، وجب الجلوس، قطع بثبوت الحكم وهو الوجوب له، يعني للجلوس في الزمان الأول اللي هو يا زمان نهار الخميس، وشك في بقاء هذا الحكم وهو الوجوب له لهذا الفعل وهو الجلوس، شك في بقاء الوجوب وارتفاع الوجوب في الزمان الثاني اللي هو يا زمان ما بعد انتهاء نهار الخميس، يعني ليلة ليلة الجمعة. فلدينا يقين بالحدوث وشك في البقاء، والموضوع واحد، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيجري الاستصحاب، فلا يكون مجال مع وحدة الموضوع إلا لاستصحاب ثبوت الحكم، ولا يجري استصحاب العدم، لا نجري الاستصحاب، استصحاب الحكم. وإحنا طبعا نختار شنو؟ نختار النظر العرفي. إذن هذا الإشكال ليس واردا، إنما يرد إذا كان المدار على الدقة العقلية. لا يقال العرف شلون ما يميل، شلون ما يميل بين الظرفية والقيد واحد، شلون ما يصير هذا اللسان لسان الظرفية في يوم الخميس، يعني يجب عليك الصوم لكن ظرفه يوم الخميس ظرفه، فإذا انتفى الظرف شلون قيد؟ شيخنا هذا ظرف، يجب عليك الصوم، متى يا سيدي ومولاي يجب علي الصوم؟ في ظرف يوم الخميس، في ظرف هذا الزمان، فإذا انتهى الظرف الموضوع تغير أو لم يتغير؟ الموضوع لم يتغير، الموضوع لم يتغير، هو صوم إمساك. الإمساك يوم الخميس هو عينه الإمساك ما بعد الخميس. أخذ الخميس في الحكم شيخ، أخذت على نحو ظرفية في الحكم. أما الموضوع، موضوع الإمساك هو نفسه نهار الخميس وما بعد نهار الخميس، لم يتبدل الموضوع، بحيث لو استمر الصوم ليلان لما كان صوما لموضوع آخر، وإنما هو وجوب لنفس الموضوع، لم يتغير الموضوع بتغير الظار. أما المأخوذ على نحو القيدية لا، الموضوع يتغير، فهذا فرق عرفي واضح، فتأمل. زين، إشكال آخر. قال الفاضل النراقي: في الأفعال المقيدة بالزمان إذا شك في حكمها بعد ارتفاع الزمان فهي مورد لجريان استصحابين: الاستصحاب الأول الاستصحاب الوجودي، نستصحب بقاء الوجود، يعني شو نقول؟ الجلوس في النهار كان واجبا والآن في الليل مشكوك، فنستصحب بقاء الحكم وهو وجوب الجلوس. وهذا استصحاب شنو؟ وجودي. الاستصحاب الثاني الاستصحاب العدمي، نقول قبل يوم الخميس لم يكن وجوب للجلوس، ثم جاء الخميس فصار الوجوب استثناء، ثم انتهى الخميس فنستصحب العدم السابق، فيتعارض الاستصحاب العدمي الذي نتيجته عدم الوجوب مع الاستصحاب الوجودي الذي نتيجته الوجوب، فيقع التعارض فيتعارضان ويتساقطان ولا يدري أي منهما. يقول المعترض: كلامك أيها المصنف قبل قليل حينما قلت إن كان المدار على الدقة العقلية فالموضوع متغير ولا يجري الاستصحاب، وإن كان المدار على النظر العرفي فالموضوع باق فيجري الاستصحاب، ما قلناه قبل قليل. يقول هذا الكلام كأنه توجيه لما قاله الفاضل النراقي، أنه من جهة بالدقة العقلية لا يجري استصحاب الحكم وإنما يجري الاستصحاب العدمي، ولكن بالنظر العرفي يجري استصحاب الحكم، فيتعارضان ويتساقطان. فهل هذا مقصودك يا أيها المصنف، توجيه كلام الفاضل النراقي؟ الجواب: كلا كلا وألف كلا، ليس هذا هو المقصود. وذلك لأننا نقول: إن جاءنا دليل اشتمل على مفردات شاملة لكلا النظرين، يعني يا نظر ويا نظر، النظر الدقي العقلي والنظر العرفي. حينئذ يمكن أن يقال يجري الاستصحاب الوجودي بالنظر العرفي، ويجري الاستصحاب العدمي بالنظر العقلي، فيتعارضان ويتساقطان. ولكن هذا مجرد افتراض، إذ لا يمكن أن يراد بحديث واحد ولفظ واحد كلا النظرين، لا يمكن، لأن هذين النظرين متناقضان متنافيان، لأن الزمان بالنظر الدقي العقلي هو قيد، أما بالنظر العرفي فهو ليس قيدا، وكونه قيدا وليس قيدا شنو؟ متناقضان، فلا يمكن الجمع بين النظر العقلي والنظر العرفي في استعمال واحد ولفظ واحد. إذن لا بد أن يكون المراد من الدليل إما النظر العقلي، فلا يجري إلا الاستصحاب العدمي، وإما أن يكون المراد هو النظر العرفي فلا يجري إلا الاستصحاب الوجودي. ولا يمكن أن يجتمع الاستصحابان معا، لأن اجتماعهما معا يتوقف على تحقق كلا النظرين، وتحقق كلا النظرين مستحيل لأنهما متنافيان. إذن هما قابلان للاجتماع أو ليس قابلين؟ ليس قابلين، فأين هو التعارض؟ لا يمكن أن يقع التعارض. وبما أننا اخترنا أن الملاك هو النظر العرفي فلا يجري إلا الاستصحاب الوجودي فقط وفقط، استصحاب الحكم وجوب الجلوس، ولا يعارضه استصحاب العدم. لماذا؟ لأن استصحاب العدم متوقف على النظر الدقي العقلي وهو ليس موجودا، لأن الموجود هو النظر العرفي، فلا معنى للتعارض والتساقط يا أيها الفاضل النراقي. لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت، ثبوت من؟ ثبوت الحكم وجوب الجلوس والعدم، يعني عدم الحكم الثابت قبل يوم الخميس، يجري، يعني يجري استصحاب الثبوت، فيجب الجلوس ليلا، ويجري استصحاب العدم فلا يجب الجلوس ليلا، فيتعارضان، فيجري كل منهما لثبوت كلا النظرين، يا نظرين، النظر العقلي فيجري استصحاب العدم، والنظر العرفي فيجري استصحاب الثبوت، ويقع التعارض بين الاستصحابين فيتساقطان كما قيل. والقائل هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام والأصول. الجواب فإنه يقال إنما يكون ذلك. يعني شنو ذلك؟ تعارض الاستصحابين. إنما يكون تعارض الاستصحابين معقولا لو كان في الدليل الدال على حجية الاستصحاب لو كان فيه ما بمفهومه يعم النظرين. يعني يا نظر النظر الدقي العقلي والنظر العرفي. لكن هذا ممكن لو غير ممكن؟ ولكن هذا ممكن، عفوا هذا غير ممكن، لأن النظرين متنافيين متنافيان متناقضان، ولا يمكن الجمع بينهما في استعمال واحد، فلا بد أن يكون المراد أحدهما فقط. إنما يكون ذلك التعارض لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين العرفي والعقلي، وإلا لو لم يكن ما يدل على النظرين معا فلا يكاد يصح جريان الاستصحابين معا، بل يجري أحد الاستصحابين. يا استصحاب الذي يساق الدليل لبيانه فلا يكاد يصح إلا إذا سيق الدليل بأحد النظرين. فإذا سيق بالنظر الدق العقلي جرى الاستصحاب العدمي فقط وفقط دون الاستصحاب الوجود، وإذا سيق بالنظر العرفي جرى الاستصحاب الوجودي فقط وفقط، ولا يمكن أن يجتمعا لكي يتعارضا إلا إذا سيق بأحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما، أحدهما وبينهما الضمائر لمن ترجع؟ للنظرين مو الاستصحابين، النظرين، النظر العرفي والنظر الدقي العقلي. إلا إذا سيق دليل الاستصحاب بأحد النظرين ولا يمكن كلا النظرين لعدم إمكان الجمع بين النظرين لكمال المنافاة بينهما، تناقض بينهما، وعليه لا يكون في أخبار الباب أدلة الاستصحاب لا يكون ما بمفهومه يعمهما. يعني عم من وعم؟ النظر الدقي والنظر، ما يمكن دليل واحد يعم كلا النظرين، بل لابد أن يكون لأحدهما فقط، فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد. ما هو الاستصحاب الواحد؟ فإن كان الدليل بالنظر العقلي فلا يوجد إلا الاستصحاب العدم، وإن كان الدليل بالنظر العرفي فلا يوجد إلا الاستصحاب الوجودي. فأين هو التعارض؟ فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد، وهو استصحاب الثبوت، يعني بقاء الوجود فيما إذا أخذ الزمان ظرفان وكان بالنظر العرفي. فالموضوع واحد فيجري الاستصحاب، واستصحاب العدم فيما إذا أخذ الزمان قيدا، وهذا يكون متى؟ بالنظر الدقي العقلي. ونحن ماذا قلنا؟ إن المدار على النظر العرفي، وإذا كان المدار على النظر العرفي والعرف يفهم أن الزمان مأخوذ على نحو الظرفية فلا يجري إلا استصحاب بقاء الوجوب ولا يعارضه استصحاب العدم، بل لا يجري من أساسه، فلا معنى للتعارض. لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي. إذا كانت العبرة بالنظر العرفي وكان الزمان مأخوذ على نحو الظرفية، فما هو الوجه في جريان الاستصحاب؟ أعيد السؤال. قلنا إن كان المدار على الفهم العرفي وكان الزمان مأخوذا على نحو الظرفية، أمكن إجراء الاستصحاب، بينما لو كان المدار على النظر العقلي وكان الزمان قيدا لا ظرفا فلا يجري. لماذا يجري في الأول ولا يجري في الثاني؟ الجواب هو أنه إذا كان مأخوذ على نحو الظرفية فالموضوع واحد لا يتبدل، لأن خصوصية الظرف عدم الدخال في الملاك والموضوع. أما إذا كان مأخوذا على نحو القيدية فهذا معناه أن الزمان دخيل في الموضوع، فإذا انتهى الزمان الخاص تغير الموضوع. لذلك يقول ولا شبهة، هذا بيان لوجه جريان الاستصحاب بناء على الظرفية وعدم جريانه بناء على القيدية. لماذا؟ قل ولا شبهة في أن الفعل والموضوع فيما بعد ذلك الوقت، يا وقت نهار الخميس، الفعل وهو الجلوس فيما بعد ذلك الوقت وهو نهار الخميس، يعني الجلوس ليلا، معه يعني مع الفعل وهو الجلوس قبل انتهاء ذلك الوقت، يعني في ذلك الوقت، يعني في نهار الخميس، الجلوس بعد انتهاء نهار الخميس مع الجلوس في نهار الخميس متحد. الفعل متحد يعني الموضوع متحد لم يتغير، لكن وين متحد؟ في الأول اللي هو الظرفية. أعيد لك تطبيق العبارة حتى ترجع الضمان. ولا شبهة في أن الفعل وهو الجلوس فيما بعد ذلك الوقت، يعني ليلا، ذلك الوقت يعني نهار الخميس، ما بعده يعني ليلا، معه يعني مع الفعل وهو الجلوس، قبله يعني قبل ذلك الوقت، يقصد قبل انتهاء الوقت يعني يوم الخميس، الفعل قبل انتهاء الوقت وما بعد الانتهاء متحد في الأول إذا كان مأخوذا على نحو الظرفية، لأن الزمان ليس دخيلا في الموضوع، ومتعدد في الثاني إذا كان مأخوذا على نحو القيدية لأنه دخيل في الموضوع بحسبه، يعني بحسب العرف. العرف يقول إن كان بنحو الظرفية فالموضوع لم يتغير، وإن كان بنحو القيدية فالموضوع قد تغير. لماذا على الظرفية لم يتغير، على القيدية تغير؟ ضرورة، هذا تعليل للتعدد في صورة القيدية. لماذا يتعدد في صورة القيدية؟ ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص كالجلوس المقيد بيوم الخميس هو غير الفعل في زمان آخر، كالجلوس في ليلة الجمعة. الفعل المقيد وهو الجلوس في يوم الخميس هو غير الفعل المقيد بزمان آخر وهو الليل. يعني توجد بينهما مغايرة أو لا توجد مغايرة؟ توجد مغايرة، مغايرة بالدقة العقلية حتى أو حتى بالنظر العرفي، حتى بالنظر العرفي. يقول العرف إذا كان مأخوذا على نحو القيدية فالموضوع في زمان وجود القيد هو غير الموضوع في زمان ارتفاع القيد، لأن المقيد إذا ارتفع قيده تغير من شيء إلى شيء آخر. لذلك يقول ولو بالنظر المسامح العرفي، حتى بالنظر المسامح العرفي توجد مغايرة بين الموضوع السابق والموضوع اللاحق. طبعا إذا كان الزمان مأخوذا على نحو القيدية، فإثبات الحكم للموضوع الثاني يكون من باب القياس، لأنه إثبات حكم موضوع لموضوع آخر وهذا باطل. بينما لو كان مأخوذ على نحو الظرفية، إذا مأخوذ على نحو الظرفية فالموضوع واحد فيجري الاستصحاب. نعم، هذا استدراك على قوله إن الزمان إذا أخذ قيدا كان الموضوع متعددا ولا يجري الاستصحاب. الآن نستدرك ونقول يجري الاستصحاب في صورة واحدة وهي صورة احتمال تعدد المطلوب التي شرحناها في الدرس السابق، بأن نقول إن الجلوس واجب على الإنسان مطلقا ولم يقيد بزمان. الجلوس وملاك الجلوس والمصلحة المترتبة على الجلوس ثابتة في نهار الخميس وفي ليل الجمعة وفي يوم الجمعة ومستمرة. إذا كان الأمر كذلك فلماذا قيد المولى وجوب الجلوس بنهار الخميس؟ لماذا قيده؟ الجواب قيد نهار الخميس من باب تحصيل الفرد الأكمل والمصلحة الأتم. يعني إذا تريد مصلحة 100% خلي يكون جلوسك يوم الخميس نهارا، أما جلوسك ليلا يحصل المصلحة لكن ليس بدرجة 100% ولكن بدرجة 70%. أي إن نهار الخميس ليس دخيلا في أصل ثبوت الميلاد، بحيث يدور الملاك معه وجودا وعدما، فإذا انتهى نهار الخميس انتهى الملاك. لا، نهار الخميس ليس دخيلا في أصل الملاك، وإنما دخيل في كمالية الملاك في شدة المصلحة. والنتيجة إذا زال نهار الخميس فنحتمل بقاء الوجوب ولكن بملاك ومصلحة أقل، مصلحة ضعيفة. فإذا قال المولى اجلس نهار الخميس فهناك مطلوبان: أصل الجلوس فيه مصلحة، ومصلحته ليست مقيدة بيوم الخميس. هذا مطلب. المطلب الثاني: إذا أردت المصلحة الكاملة فليكن جلوسك، فالجلوس يوم الخميس ليس قيدا لأصل المصلحة وإنما قيد لشدة المصلحة. فإذا انتهى يوم الخميس فالملاك يحتمل أنه باق ولو ضعيفا، فيمكن إجراء الاستصحاب. راح يصير حال حال السواد الشديد والسواد الضعيف، قلنا هناك يجري الاستصحاب بلا إشكال. قال نعم لا يضر أن يكون الفعل بحسب النظر العرفي أيضا متحدا. طبعا ليش قال أيضا؟ كاتحاده في حالة الظرفية، كما أن الموضوع متحد فيما لو كان الزمان ظرفا، هكذا الموضوع متحد فيما لو كان الزمان قيدا لكن في حالة تعدد المطلوب. لا يبعد أن يكون الفعل والموضوع بحسب النظر العرفي متحدا أيضا كاتحاده في الظرفية، يكون متحدا حتى في حالة القيدية، فيما إذا كان الشك في بقاء حكم الفعل من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوب، يعني بنحو تعدد المطلوب. يعني شنو بنحو تعدد المطلوب؟ وأن الزمان ليس دخيلا في أصل الملاك والمصلحة، وإنما دخيل في الكمال والشدة، وأن حكمه حكم هذا الفعل بتلك المرتبة العالية الشديدة التي كانت مع ذاك الوقت، يا وقت نهار الخميس، أن الحكم بتلك المرتبة والملاك والمصلحة الشديدة التي كانت مع ذلك الوقت وهو نهار الخميس، هذا وإن لم يكن باقيا بعده، بعد من؟ بعد هذا الوقت وهو نهار الخميس، هذه المصلحة الشديدة والملاك الأتم، وإن لم يكن باقيا بعد نهار الخميس، لكن هذا لا يعني انعدامه، وإنما يوجد بدرجة ضعيفة. وإن لم يكن هذا الحكم باقيا بعد الوقت قطعا، أي بعد ارتفاع الزمان، الحكم ليس موجودا بتلك المرتبة العالية جزما، ولكن يمكن أن يحتمل شنو؟ بقاؤه بالمرتبة الضعيفة، إلا أنه يحتمل بقاء الحكم بما دون تلك المرتبة من مراتبه. فراح يصير حال السواد الشديد الذي ارتفع جزما، ولكن نحتمل بقاء السواد الضعيف فيستصحى. فتأمل جيدا، فتأمل جيدا إلى أنه إذا أخذ الزمان قيدا فهذا يعني أن الموضوع تغير، وإذا كان الموضوع تغير فكيف يجري الاستصحاب؟ يوجد لدينا موضوعان وليس موضوعا واحدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأعزاء بالنسبة إلى درس المكاسب يوم غد إن شاء الله 6:30.